أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. ما زال الكلام في خصوصية الواجب الغيري، وذكرت في البحث السابق أن المتأخرين من العلماء ومنهم المصنف وإلى وقتنا الحاضر اتفقوا تقريبا على أن إطاعة الواجب الغيري لا يترتب عليه ثواب، وأن عصيانه لا يترتب عليه عقوبة، سواء قلنا أن المثوبة والعقوبة بالاستحقاق، أم قلنا أن المثوبة والعقوبة بشيء آخر غير الاستحقاق كالتفضل مثلا. فاتفقوا على أنه لا عقوبة ولا مثوبة على ترك امتثال الواجب الغيري أو على امتثاله، إلا وهذا الأمر قد يقال إلى الآن هو على حد الادعاء وعلى حد ما يمكن أن يسمى بالفتوى الأصولية، أما إلى الآن لم يقم لنا الماتن على ذلك دليلا واضحا يمكن من خلاله أن نصدق بتلك الفتوى. بالتأمل في كلام الماتن رحمة الله عليه يمكن أن يصاغ على ذلك دليلان. الدليل الأول: المفروض أن الوجوب الغير وجوب ترشحي، بناء على الاعتقاد بالملازمة، وأن المقصود الأصلي للمولى هو المطلوب النفسي، لكن باعتبار أن هذا المطلوب النفسي لابد أن يمر على تلك المقدمة لكي يتحقق امتثاله، حكم العقل بالملازمة، طبعا على تقديره ولا بعد هذا ما بحثنا عنه، حكم العقل بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. فإذا المقدمة ليست مطلوبا مستقلا للمولى، ولذا لو أمكن فرضا التفكيك بين المقدمة وذيها لما أوجب المقدمة، وما كان هذا شأنه لا يكون المثوبة والعقوبة إلا على ما هو مطلوب أصلي للمولى. هذه الصياغة الأولى التي يمكن أن تفهم من كلام الماتن. الصياغة الثانية هو أن المثوبة والعقوبة تدوران مدار صدق قرب العبد من سيده وبعده عن سيده. وهذا أولى من التعبير بأنها تدور مدار الطاعة والمعصية، بما سوف يأتي في القسم الثاني من الكفاية أن المتجري يستحق العقوبة والمنقاد يستحق الثواب. والحال أن في التجري على طرف نقيض من المعصية والانقياد على طرف آخر من الطاعة. الطاعة بماذا تتحقق؟ بعنصرين: إذا قطعت بوجوب الصلاة وكان قطعي مطابقا للواقع وامتثلت. إذن الطاعة فيها عنصران: مطابقة القطع للواقع مع الامتثال. العصيان تمتاز بعنصرين: المعصية بمطابقة القطع للواقع وعدم الامتثال. أما الانقياد فيتميز بمخالفة القطع للواقع لكن مع الامتثال. قطعت بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال فدعوت، ثم تبين قطعي لم يكن مصيبا، الدعاء ليس واجبا، لكن أستحق ماذا؟ الثواب. ففي الانقياد أستحق الثواب لكن لا يوجد طاعة، لأن يتميز بعنصر يختلف عن الطاعة. في التجري يتميز أيضا بعنصرين: بمخالفة القطع للواقع وعدم الامتثال. قطعت بأن هذا السائل الذي أمامي خمر، وأعرف بأن الخمر حرام، ومع ذلك شربته، تبين أنه ماذا؟ خل، فقطعي غير مصيب للواقع ولم أعمل على وفق قطعي، هذا نسميه ماذا؟ تجري. فلو قلنا المدار في المثوبة والعقوبة على الطاعة والمعصية لخرج ماذا؟ التجري والانقياد. فلذا تعبير المصنف كان دقيقا: المدار في العقوبة وفي المثوبة والعقوبة على القرب والبعد، المتجري وإن لم يشرب الخمر لكن هناك قبح فاعلي وسوء سريرة عنده، لأنه هو كان يعتقد بأنه ماذا؟ بأنه خمر. سوء السريرة تبعده عن المولى فيعاقب. المنقاد هناك حسن فاعلي وإن لم يكن هناك حسن في الفعل، لأنه تبين الدعاء ليس واجبا، هناك حسن فاعلي وحسن سريرة ونية خالصة، هذا حسن السريرة يقربه ماذا؟ من المولى. فالمدار إذن في العقوبة والمثوبة على أي شيء؟ على البعد والقرب عن المولى. إذا اتضح ذلك نأتي إلى الوجوب الغيري. الوجوب الغيري امتثاله وعدم امتثاله بما هو؟ امتثال للوجوب الغيري. وبما هو؟ مخالفة للوجوب الغيري لا يوجب بعدا ولا قربا. قطع المسافة إلى الميقات بما هو قطع مسافة؟ لا يوجب بعدا ولا قربا. ولذا استشهدنا في البحث السابق بشاهد أن واجبا نفسيا لو كان له 10 مقدمات فامتثلها العبد بتمامها وأدى الواجب النفسي لا يعطى 11 مثوبة. ولو ترك تمام هذه المقدمات وأدى ذلك بالطبيعة الحال إلى ماذا؟ إلى ترك الواجب النفسي، لا يعاقب 11 عقوبة، لا يعاقب إلا عقوبة واحدة، وهو أنه ترك المطلوب الأساسي للمولى. هذا هو الصياغة الثانية لبرهان دعوة الماتن أن الوجوب الغيري لا يستتبع مثوبة ولا عقوبة. هذا إلى الآن واضح. هناك نقطة إضافية ذكرها الماتن هنا، توقفنا عندها في البحث السابق لكن لم نتابع فيها، أن الماتن ذكر أن استحقاق العقوبة الذي هو على أي شيء؟ على ترك الواجب النفسي، يتحقق من حين ترك المقدم. هذا الآن قد واحد يناقش فيه بأن ما هو موضوع للمثوبة والطاعة هو الحج المقيد بالتاسع من ذي الحجة، مش هذا؟ لو حججت أنا في أول شعبان لا أكون مطيعا ولا أستحق ماذا؟ الثواب. الثواب والطاعة تترتبان على هذا الفعل المقيد بهذا الزمن. تركه كيف يكون؟ تركه يكون بترك الفعل المقيد بهذا الزمن، لا بترك الفعل في أي زمان سابق. فأنا تركت قطع المسافة في أول ذي الحجة، فلماذا أستحق العقاب على ترك الحج؟ والمفروض أن الترك كالفعل يكون مقيدا بأي شيء؟ بالزمن. فقد واحد يشكل بهذا الإشكال، واضح الشبهة؟ الجواب عن ذلك ينبغي أن نلتفت إلى أن الترك في أي زمن سابق على زمن الفعل إن أدى إلى عدم المكن على الفعل في زمانه يكون المكلف قد فوت عليه الفعل في زمانه من حين تركه للمقدم. يعني أنا أعرف مطار جدة يغلق في التاسع في الخامس من ذي الحجة، ومع ذلك جاء الخامس وأنا ما ذهبت. عندما ما ذهبت في الخامس أنا أصبحت عاجزا عن ماذا؟ عن أداء الحج في وقته. لكن هذا العاجز لأنه بسوء اختياري أعاقب عليه من حين تحققه. وهذا ربما هذا هو مقصود، إذا تجدون في بعض الكتب التعبير هنا بقولهم إن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم، كما ثبت في المنطق نقيض اللا إنسان أعم من اللا حيوان، يعني اللا إنسان أعم من اللا حيوان. مقصودهم هذا المعنى، أنه الترك الذي يستحق عليه العقوبة له مصداقان: أن أذهب وأصل إلى الميقات في التاسع من ذي الحجة لكن لا أريد، هذا ترك وأستحق عليه ماذا؟ العقوبة. المصداق الثاني للترك ما هو؟ أن أترك في الخامس من ذي الحجة، بحيث أعجز نفسي عن أن آتي بالفعل في التاسع من ذي الحجة، فيصدق علي من حينه أني فوت ماذا؟ المطلوب الأصلي للمولى تبارك وتعالى. وإن كان هذا صار عجزا، لكن هذا العجز لما كان بسوء اختياري، الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، فأعاقب من حينه. نعم، لنفترض أنه والله تركت في الخامس من ذي الحجة، وعارف بأن الحج واجب، وعارف أني إذا لم أسافر يفوت علي الحج. في الثامن من ذي الحجة مت. نعم، هنا يأتي بحث ماذا؟ التشريع. وإلا أنا لم أخالف الحج، لأنه يتبين أنه من الأصل ماذا؟ لم يكن واجبا عليه، لأنه مت. فعلى كل تقدير هذا حينئذ يقع البحث أنه هل يستحق العقوبة على هذا التجري أو لا يستحق، هذا يدخل في بحث ماذا؟ التجري. يعني
يستحق العقوبة بتفويت المقدمة على فرض بقاء
المقدمة. أي هذا، نعم.
نفس الشيء الثواب نفسه الأمر.
أي نعم، في المثوبة لا، في المثوبة لابد أن آتي بالفعل، ولذا كان الترك هنا عام، هذا معنى التعبير اللي عبرت به. لا، في المثوبة لابد أن آتي، لا يكفي، لا تبدأ المثوبة من حين ماذا؟ من حين المقدمة. لا، المثوبة بالإتيان بالواجب النفسي. هذا كله واضح لا غبار عليه، لكن قد يشوش على هذا المطلب بما نراه خارجا في الشريعة من أن بعض المقدمات رتبت عليها الشريعة ثوابا، مثل الآن زيارة الإمام الحسين عليه السلام الذي هو مستحب ماذا؟ نفسي. أنا يبدأ يسجل لي الثواب من أول خطوة أخطوها في سبيل زيارة الإمام الحسين، يعني يسجل علي الثواب في قطع المسافة، وقطع المسافة ماذا؟ مقدم. فكيف تقولون بأن الواجب الغيري من خصائصه أنه لا يترتب عليه ماذا؟ الثواب. واضح الشبهة؟ هذه الشبهة يجيب عنها الماتن رحمة الله عليه بجوابين. الجواب الأول أن تلك الروايات التي دلت على مثوبة الزائر بكل خطوة يخطوها قد تكون ناظرة إلى التفضل من الكريم لمقام سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. الله تفضل على الناس أن يعطيهم الثواب على ماذا؟ على المقدمة، ليس فقط على الزيارة بل على مقدمة الزيارة. ونحن بحثنا أين؟ في الاستحقاق لا في التفضل. يوم أمس في الدرس السابق قلنا استحقاق شيء والتفضل شيء وترتب الثواب بالفعل شيء آخر. المقصود من الاستحقاق أن يكون الثواب عوضا للفعل، لأنه الكريم. خب بما أنك زرت الإمام الحسين هذه الشخصية العظيمة سوف أتفضل عليك وأعطيك ثواب حتى على الخطوات. فما هو خصوصية للواجب الغيري؟ نفي الاستحقاق. وما هو ثابت على هذه المقدمات؟ هو التفضل، فلا منافاة بينهما. هذا هو الجواب ماذا؟ الأول للمتن. واضح الفكرة؟ الجواب الثاني مفاده هكذا، ورد في بعض الروايات أن أفضل الأعمال أحمزها، يعني أكثرها مشقة. ومن هذا الباب فاضلت الأخبار بين الحاج راكبا والحاج ماشيا، لأن من يحج ماشيا صار الحج الذي هو واجب نفسي صار عليه أكثر مشقة وأكثر تعبا. فحينئذ لن يكون الثواب على ماذا؟ على الخطوات. يكون الثواب على الحج ذاته، لكن لكون الخطوات جعلته ماذا؟ أكثر مشقة. فالثواب على ذات الحج لا على ماذا؟ على الخطوة. فيمكن، لأن التفت الآن، لأن كلامنا نحن في أي مقام؟ في الأصول. كلامنا في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات. في مقام الإثبات نأتي إلى روايات كامل الزيارات، هي كتاب متخصص في زيارة الإمام الحسين، لنرى الروايات مع أي حل تتناسب. هذا صار بحث ماذا؟ صار بحث فقهي. الآن لا، نريد أن نقول أنه لو فرضنا الرواية من الروايات أعطت الثواب على الخطوات، عندنا أحد هذين الحلين. فالحل الأول ما هو؟ أن الثواب على المقدمة كان بالتفضل، وما نفيناه هو الاستحقاق، فلا منافاة بينهما. الجواب الثاني أن الثواب لا على المقدمة بل على ذي المقدمة. غاية الأمر المقدمة أعطت عنوانا لذي المقدمة، صار مستوجبا لزيادة المثوبة. واضح الكلام؟ فهذا هو حل هذا المطلب. نقرأ العبارة ونتابع. وين صرنا؟ نعم لا بأس. ها؟ نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة وبزيادة، يعني ولا بأس بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بمقدمات بما هي مقدمات له للواجب النفسي، من باب أنه يصير حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار أشقها، وعليه ينزل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدمات. هذا كان حسب شرحنا كان الحل الثاني. أو على التفضل، هذا الحل ماذا؟ الأول. أنه هذا الثواب تفضلا ولا فلا يتنافى مع ما ذكرناه، لأن الذي نفيناه هو الاستحقاق، وهذه المثوبة على المقدمة من باب ماذا؟ التكرم والتفضل. أي صح، الأول استحقاقا، يعني يكون المثوبة لكن استحقاقا على ذي المقدمة لا على المقدمة. وذلك لبداهته. هذا هو البرهان، الصياغة الثانية التي شرحناها قبل قليل، أنه لماذا لم نقل على الواجب الغيري، بلى من ارتكب هذين التصرفين أنه تفضل أو على المشقة الزائدة، لماذا؟ يقول وذلك لقيام البرهان على أن الواجب الغيري لا يترتب عليه الثواب. ما هو هذا البرهان؟ أن المناط في الثواب والعقاب هو البعد والقرب. وذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغير بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي لا توجب قربا، ولا مخالفة الأمر الغير بما هو مخالفة للأمر الغير لا توجب ماذا؟ بعدا. والمثوبة والعقوبة إنما تكونان من لوازم وتبعات القرب والبعد. واضح العبارة؟ إشكال ودفع. هذا كله الذي تقدم كان مقدمة وتمهيد للدخول في هذا الإشكال والدفع. وبالآن فيما تقدم ماذا ثبت لنا؟ أن المقدمة لا يترتب على فعلها استحقاق المثوبة ولا على تركها استحقاق العقوبة. هذه الخصوصية تؤدي إلى خصوصية ثانية قبل أن نذكر الإشكال. هذه الخصوصية تؤدي إلى خصوصية ثانية، وهي أن وجوب المقدمة وجوب توصلي لا تعبدي. ليش؟ لأن لو كان تعبديا على العبادة يستحق الإنسان الثواب. فإذا إلى الآن ثبت كم خصوصية للواجب الغيري؟ أنه لا يستحق عليه المثوبة والعقوبة، وأن وجوبه وجوب توصل. هنا يأتي الإشكال، أنه ماذا نفعل بالطهارات الثلاث؟ الوضوء والغسل وماذا؟ والتيمم. من جهة تعبدية، ولذا العجب والرياء يبطلها. ومن جهة أخرى دلت الأخبار على أنه عليها ثواب وعقاب، أنها عليها مثوبة. فإذن هذه ما تسمى بإشكالية الطهارات الثلاث، وبعبارة فنية صناعية أن الطهارات الثلاث وجوبها الغير يتنافى مع خصائص الواجب الغير. من خصائص الواجب الغير التوصلية وجوبها تعبدي، من خصائص الواجب الغير عدم استحقاق المثوبة والعقوبة، هذه يستحق عليها المثوبة. فإما أن نرفع اليد عن هاتين الخصوصيتين ونقول لا، الواجب الغيري ليس توصلي بل تعبدي، أو على أقل تقدير منه تعبدي ومنه توصلي كالواجب النفسي، الواجب النفسي هكذا منه تعبدي ومنه توصلي ويستحق عليه المثوبة والعقوبة. فإما نرفع اليد عن الخصوصيتين، أو نرفع اليد عن أحد أمرين في الطهارات الثلاث. الأول أن ننكر أنها واجبة بالوجوب الغيري، بل نقول واجبة بالوجوب النفسي، فحافظنا على الخصوصيتين، لأن هذا ليس واجب غيري، هذا واجب نفسي. أو نقول لا، واجب غيري ونلتزم بأنه توصلي، ونلتزم بأنه لا يستحق عليه الثواب. وهذا كما ترى. يعني نقول الوضوء يمكن أن تتوضأ، تغسل الوجهين، الوجه واليدين، وتمسح الرأس والرجلين من ولو لقصد التبريد. يعني واجب ماذا؟ توصل. مثل واحد وارى جسد الميت في التراب لقصد تدريب عضلاته ودفنه. وبعد ذلك هل نأتي ونقول بما أنك لم تقصد امتثال الأمر عليك أن تنبش القبر من جديد وتدفنه مرة ثانية؟ لا، هذا توصل. إذن إما أن ترفع اليد عن الخصوصيتين، وإما ماذا؟ ترفع اليد عن أحد أمرين في الطهارات الثلاث. إما أن تلتزم بأنها واجبة بالوجوب النفسي لا بالوجوب الغيري، أو إذا واجبة بالوجوب الغيري تقول لا ثواب يترتب عليها وهي توصلية لا تعبدية. وهذا خلاف اتفاق ماذا؟ الفقهاء. صار واضح الإشكالية؟ فعندنا مشكلة، هذه ما يسمى بمشكلة الطهارات الثلاث، فهي في الواقع مشكلة ثنائية. يعني من جهة الخصوصية الأولى، ومن جهة ماذا؟ الخصوصية الثانية. الخصوصية الأولى أنه يترتب عليها الثواب، الخصوصية الثانية أن الرياء والعجب يبطلها، فهذا يعني أنها تعبدية. واضح الفكرة صار؟ يقول إشكال ودفع. أما الأول، أما الأول يعني الإشكال، فهو أنه إذا كان الأمر الغيري بما هو أمر غيري لا إطاعة له ولا قرب في موافقته ولا مثوبة على امتثاله، فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها؟ هذا مضافا إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصليا، والحال أنه قد اعتبر في الطهارات الثلاث، اعتبر في صحتها إتيانها بقصد امتثال أمرها. التفتنا؟ فهي تعبدية. واضح العبارة بعد؟ هذا الإشكال، لأنه قال إشكال ودفع، هذا الإشكال. أما الدفع، المصنف رحمة الله عليه ذكر حلولا ثلاثة وأجوبة ثلاثة عن هذا الإشكال. الجواب الثاني والثالث ذكرهما الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار، والمصنف لا يرتضيهما، وإنما يرتضي الجواب ماذا؟ الأول. حتى يتضح الجواب واضح وسهل، لكن يتضح ويدخل ويثبت في الذهن، لابد أن نستذكر بحثا سابقا فيما سبق في باب تقسيمات المقدمة. قسمنا المقدمة إلى مقدمة شرعية، وقلنا مثل ماذا؟ مثل الطهارات، هذه مقدمة شرعية، وإلى مقدمة ماذا؟ عقلية، وإلى مقدمة عادية. وهناك كان في إشكال مشهور أدى هذا الإشكال إلى أنه ما في هذا التقسيم، كل المقدمات يجب أن تكون عقلية. ما دام هذا الفعل من دون هذا الطريق لا يتم، فالعقل يقول لا بد منه، هذه مقدمة ماذا؟ عقلية. ما معنى مقدمة شرعية وعادية وعقلية؟ لا، كل المقدمات ماذا؟ عقلية. هذا كان إشكال إذا تتذكرون هناك. هناك أجبنا عن هذا الإشكال بهذا الجواب، أنه تعيين ما هو مقدمة في الواقع على أساسه ينقسم هذا التقسيم، وإلا التوقف كله توقف عقلي. لكن أنا كنت جاهل على أن الصلاة تتوقف على الغسلات والمساحات، فالشارع جاء وأرشدني، فبهذا المعنى صارت ماذا؟ شرعية، وإلا التوقف توقف عقلي. هذا الشيء يستفيد منه الماتن في المقام. العقل يقول كل ما يتوقف عليه المطلوب الأساسي للمولى لابد ماذا؟ أن تأتي به حتى تحقق مطلوبا المولى، كل ما يتوقف عليه. مرة الصلاة تتوقف على مجرد الغسل والمسح كيفما اتفق، فعلى القول بالملازمة سوف يترشح الوجوب إلى أي شيء؟ إلى الغسلات والمسحات بأي كيفية كان. ومرة أخرى لا، الذي يتوقف عليه الصلاة لا ذات الغسلات والمسحات بأي كيفية، بل على الغسل والمسح بكيفية مخصوصة. فالعقل يقول لابد أن تأتي بها بالكيفية المخصوصة، أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، فلو أتيت من الأسفل إلى الأعلى لم تأتي بالمقدمة. ليش؟ لأن هذه الخصوصيات تابعة للملاكات، قد نعرفها وقد لا نعرفها. فما هو مقدمة، ما يكون محققا للملاك في ذي المقدمة. فمرة يكون المحقق للملاك ذات الغسلات والمسحات كيفما اتفق فيسر الوجوب، أقول لك اغسل وجهك كما شئت. ومرة لا، الملاك قائم في الصلاة إذا أتيت بمقدمته بطريقة مخصوصة، بأن تغسل من الأعلى إلى الأسفل، بأن تغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، فلا بد أن يترشح الوجوب إلى هذه الكيفية المخصوصة. ومن جملة الكيفيات ماذا؟ التعبدية. فالأمر الغيري الترشحي عرض على الغسل والمسح بكيفية مخصوصة، من جملة الكيفية المخصوصة التعبد، لا أن الأمر الغيري هو الذي أعطى التعبدية للوضوء. ما هو مقدمة ترشح إليه الوجود كان تعبديا، ولم نستفد التعبدية من الأمر الغيري. لو كنا التعبدية نشأت من الأمر الغيري الإشكال وارد، لابد أن نرفع اليد عن خصوصية الأمر الغيري. التفتنا؟ لابد أن نرفع اليد عن خصوصية الأمر الغيري، أو نرفع اليد عن تعبدية الوضوء بالإشكال السابق. لكن التعبدية لم تنشأ من الأمر الغيري. الأمر الغيري كيف؟ كما عرض على الغسل إذا كانت من الأعلى إلى الأسفل، لا مطلقا، عرض على الغسل إذا قصدت بها امتثال الأمر. فمعروض الأمر الغير تعبدي. هذا من ناحية أي خصوصية؟ من ناحية خصوصية التوصلية دفعنا الإشكال. بقي الإشكال من أي ناحية؟ من ناحية الثواب. الوضوء له ثواب لا لأجل الأمر الغيري، بل لكونه مستحب نفسه، مستحب نفسه، فانحلت المشكلة. هذا هو الحل الذي يقترحه الماتن. يقول: وأما الثاني يعني الدفع، فالتحقيق أن يقال في قبال الحلين الآخرين، ليعتقد المصنف أنه ما خلاف التحقيق، إن المقدمة فيها يعني في الطهارات الثلاث بنفسها مستحبة وعبادة، حلت المشكلة. فالثواب لا على إطاعة الوجوب الغيري، بل على إطاعة ماذا؟ الوجوب النفسي. وهذا لا يلزم منه اجتماع المثلين، لأن الوجوب النفسي مغاير للاستحباب، الوجوب الغيري مغاير للاستحباب النفسي. وغاياتها إنما تكون، غاياتها يعني مثل الصلاة، مثل الطواف، مثل قراءة، مثل لمس القرآن، وغاياتها إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات. بما هي عبادة؟ لأن العبادية نشأ من الأمر الغيري، فلا بد أن يؤتى بها ماذا؟ عبادة، وإلا لا تكون قد أتيت بالمقدمة. مثل الآن لو غسلت من الأسفل إلى الأعلى، لا تكون قد أتيت بالمقدمة. يعني مر الأمر الغيري يعرض على ما هو توصلي، مثل قطع المسافة. إن شاء الله تقطع المسافة وأنت تمشي إلى الخلف، أو تقطع المسافة وأنت تمشي إلى أمام، المهم ماذا؟ أن تقطع المسافة. ومرة لا، المقدمة فعل مخصوص، أن تغسل من الأعلى إلى الأسفل، فلو غسلت من الأسفل إلى الأعلى لم تأتي بالمقدمة. كذلك المقدمة فعل مخصوص، أن تقصد الأمر. وإلا فلم يؤتى بما هو مقدمة لها للغايات. فقصد القرب فيها في الطهارات الثلاث إنما هو لأجل كونها في نفسها أمورا عبادية ومستحبات نفسية، لا لكونها مطلوبات غيرية، لا لكونها مطلوبات غيرية. والاكتفاء بقصد أمرها الغيري فإنما هو لأجل أنه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه، حيث إنه لا يدعو إلا إلى ما هو مقدمة. فافهم هذه السطر الأخير لم نشرحه، تفت جيدا. الآن السؤال: أني في عبادية الطهارات الثلاث، العبادية بماذا تتحقق؟ بقصد الأمر، على ما تقدم في التعبد والتوصل، خلافا لصاحب الجواهر اكتفى بقصد المحبوبية. اتفقنا؟ لا، لابد عبادية الشيء بماذا تتحقق؟ بأن آتي به امتثالا لأمر المولى. هذه معنى التعبد، هذه معنى القربة. اتفقنا؟ لابد من قصد الأمر. طيب سؤال: هنا في الطهارات الثلاث أقصد أي أمر؟ أقصد الأمر النفسي، بعد أنا لم أشرع في امتثاله، أقصد الأمر الغيري، المفروض الأمر الغيري ماذا؟ توصل إلى تعبدي. يقول الحل هكذا: لا، تقصد الأمر الغيري، لكن باعتبار أن الدليل دل على أن ما هو مقدمة هو الغسلات والمسحات التي تقصد فيها أمرها الغيري، فتنحل المشكلة حينئذ. يقول: فقصد القربة إنما هو لأجل كونها في نفسها أمورا عبادية ومستحبات نفسية، لا لكونها مطلوبات غيرية. طيب إذا كان كذلك يقول إذن لماذا اكتفيت بقصد أمرها الغيري ولم تقل أن عباديتها تكون بقصد أمرها النفسي؟ يقول والاكتفاء بقصد أمرها الغيري فإنما هو لأجل أن كل أمر يدعو إلى ما تعلق به. الصلاة لم تتعلق، الصلاة لم تتعلق بالغسلات والمساحات، حتى أقصد الأمر بالصلاة، فإنما هو لأجل أنه أن الأمر الغيري يدعو إلى ما تعلق به، وما تعلق به هو كذلك، يعني هو مقدمة بقصد الأمر الغيري، بما هو كذلك في نفسه، حيث إنه لا يدعو إلا إلى هو إلا إلى ما هو مقدمة، وما هو مقدمة لا ذات الغسل والمسح، بل الغسل والمسح الذي يقصد به امتثال الأمر الغيري. فافهم. وقد تفصي عن الإشكال بوجهين آخرين يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. واحد من الإشكالات، نعم واحد من الإشكالات أنه يفرقون البعض هكذا، يقول الحل الذي ذكره الماتن في إثبات التعبدية صحيح، لكن في حل استحقاق المثوبة فيه إشكال. ليش؟ باعتبار لأن لم نقل كل الناس، على الأقل معظم الناس يتوضؤون، ولكن ماذا؟ غير ملتفتين إلى استحبابه النفس. نعم إلا اللهم إلا والله قام وتوضأ لأجل النوم، هذا له خصوصية باعتبار أنه مستحب نفسي، أو أنه مثلا للاستحباب النفسي، من قال أنه ثابت لكل وضوء؟ هذا لعل كلام المصنف، قول المصنف فافهم إشارة إلى ذلك، أن هذا الكلام يصبح ماذا؟ يصبح بحث إثباتي. يعني والله الآن تأتي ونبحث أن هذا إذا لم يقصد الأمر النفسي هل يترتب عليه الثواب أو لا يترتب؟ هذا صار بحث إثباتي، وإنما يريد أن يقول أنه ثبوتان هناك طريق حل. اتفقنا؟ كما سوف يأتي مثلا بحث الجهري في الجهر والإخفاء، يقولون ثبوتا هناك طريق حل، لأنه هذا ثبوتا كان فيه إشكالية أنه أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، قالوا لا ثبوتا في طريق حل. الآن هذا الطريق الحل يستفاد من الروايات، لا يستفاد بحث. توصلية الأمر الغيري للمقدمة الذي نؤمن به ويؤمن به المصنف، أن توصلية الأمر الغيري لا توصلية المقدمة، المقدمة نوعيتها وكيفيتها خاضعة للملاك الذي يترتب على ذي المقدمة. الحج لا يؤثر ملاكه كيف قطعت المسافة، فمطلق قطع المسافة مقدم. أما لو كان لا قطع مسافة عن هذا الطريق بخصوصه، ولذا قدمت المقدمة أنه مقدمة شرعية، ذكرت أنه لابد نفهم من الشرع ما هو الذي يتوقف عليه. مرة يقول الشرع لا مطلق قطع المسافة، ومرة لا قطع مسافة بطريقة معينة، أن تمشي مثلا بدرجة معينة من السرعة فتكون بدرجة معينة من السرعة هي المقدمة. هنا كذلك أن المقدمة هي المقدمة التي يقصد بها الأمر، فعباديتها لم تنشأ من ترشح الأمر النفسي عليها، وإنما نشأت من كون الملاك الذي يوجب توقف الواجب النفسي على هذا لا يتم إلا بقصد أمرها.